وسلم على سيدنا محمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونمضي معا في تذكر سيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وكنت قد تحدثت في الحديث السابق عن تلك الرحلة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، وعما أحاط بها من ملابسات، وعن دلالتها كمنارة هادية للدعاة إلى الله إلى أن تقوم الساعة. فقد كانت هذه الرحلة أحرج موقف مر به صلى الله عليه وسلم. لا ندعي ذلك، وإنما هو حديثه صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة حينما سألته في الحديث ما معناه: أمر بك يوم يا رسول الله، يوم أشد من يوم أحد؟ وكأنها رضوان الله عليها نظرت إلى الآلام البدنية والشدة القتالية التي لاقاها صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه، فذكر لها أن أشد يوم قط مر به حينما ذهب إلى الطائف وأخرجه أهلها كما علمنا جميعا. وقد تلمسنا هذا في دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو يشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، ثلاثة أمور شديدة قاسية: ضعف قوته، رجل في الخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم، قضى 10 سنوات لا يهدأ فيها لا ليلا ولا نهارا داعيا إلى الله، يلقى من الصلود والعنة ما يلقى، قلة حيلته، وذلك أمر ثقيل على قلبه صلى الله عليه وسلم، وهو يعرض على نفسه على الناس ويعرض دعوته على القوم المقيم والمسافر الذاهب والغادر، فلا يجد قبولا. فكأنه ضعف حيلة ألا يصل إلى جديد للدعوة، وكان لذلك ثقله على قلبه صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث فهو ذلك الهوان وكلمة الهوان معناها لا يحتاج إلى إيضاح، فإن أشد ما يلقاه الحر ليس هو إيذاء جسده، وليس هو التعذيب ينزل به، وإنما الهوان على الناس. وهو الكريم من قوم كرام، وهو خير الخلق وأفضلهم على هذه الأرض. وقلت إن هذا درس هام للتكاليف التي تلقى على الدعاة إلى الله في كل عصر وفي كل أوان، إن أشد ما يلقوه في سبيل هذه الدعوة على امتداد الأزمان والأماكن هو ذلك الهوان على الناس الذين تغريهم القوة ويمكنهم البغي، فينتهكون الحرمات ويحاولون إذلال الدعاة الأحرار إلى الله. وكأن هذا الموقف درس لكل داع إلى الله على امتداد التاريخ ألا يلحقه ضعف في نفسه، وألا يلحقه ضيق بما يلقى، فإذا أدركه شيء من ذلك من الإحساس بالهوان أمام القوة وأمام طغيانها فليتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شكى إلى ربه هوانه على الناس. الأعوام الأربعة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من الحصار في العام العاشر إلى الهجرة كانت أشد وأقسى فترات الدعوة، وكانت تحتاج إلى صبر ينوء به البشر، الصبر الذي احتاج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتاجه أصحابه معه، صبر من نوع جديد، يعني إذا كان قد صبروا على الإذاء الفترة السابقة من العام الأول للعام التاسع فقد احتاجوا إلى مزيد من الصبر في الأعوام الأربعة الأخيرة. لماذا؟ لأن الصبر في الأعوام السابقة كان صبرا على الإيذاء والصد، إلا أنه في الفترة الأخيرة من العهد المكي احتاجوا إلى أن يصبروا على أمور لولا الإيمان لأحسوا معها باليأس، لقد توقفت حركة الدعوة تماما، حتى أننا إذا أحصينا عدد الذين دخلوا في الإسلام في هذه الفترة لا يكادون يعدون على أصابع اليد الواحدة. هذا الصبر على عوامل اليأس بالنسبة للداعية هو خلاصة الإيمان، لا يصبر عليه إلا من وهبه الله يقينا وإيمانا راسخا. إنه يصبر على العقبات وعلى ما يعترضه ويعترض دعوته من أمور تصد عنها، وعليه مع ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحتفظ بقلبه حيا وبعزيمته قوية وبحماسه هو. إذا اعترضته عقبة، وما أكثر العقبات التي اعترضت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة فإنه لا يقف أمامها ساكنا جامدا، وإنما يحاول أن يطرق سبلا أخرى وطرقا أخرى، وكأني به كما فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكما فعل أصحابه معه، يترك هذه العقبة من خلفه ثم يمضي إلى الأمام، يحاول أن يكتسب لدعوته أنصارا. فإذا جاء زمن جديد، جاء في زاد جديد، لعله أن يكون فيه الفتح والنصرة. تلك الفترة كانت أشق الفترات واحتاجت إلى أقوى الصبر. ما زادها؟ كان لها زادها الذي يتزودون به. وحقيقة جال في ذهني خاطر، نحن ندرس تفصيلا هذه الفترة الزمنية من دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونعرف أحداثه، العام العاشر فيه كذا، الحادي عشر كذا، الثاني عشر كذا، الثالث عشر كذا، ثم الهجرة، ونرى شدة هذه الأحداث. ماذا تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن في هذه الفترة بالذات؟ إننا إذا تعمقنا أحداث السيرة وعايشنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعشنا معهم، والبلاء يتنزل عليه، وعشنا معهم في غدوهم ورواحهم، وعشنا معهم وكل ما حولهم يضيق عليهم، نجد أن المدد الذي كان يتنزل من كتاب الله عز وجل، ماذا كان ينزل عليه في هذه الفترة؟ حاولت أن أتتبع السور والآيات التي تنزلت في هذه المرحلة اللي هي العام العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. والقرآن الكريم كما نعلم جميعا فيه المكي وفيه المدد. القرآن 114 سورة، واربعة عشرة سورة، منها 86 مكية و28 مدنية. نزل الـ86 سورة المكية، نزل منها في الأعوام التسعة الأولى 36 سورة، وفي هذه الفترة الأربع سنوات الأخيرة نزل 50 سورة. يعني نزل في الأعوام التسعة الأولى 36 سورة، في الأعوام الأربعة الأخيرة نزل من سور القرآن المكية 50. وليست يعني القضية قضية العدد فقط، إنما إذا تأملنا كتاب الله عز وجل على حسب ما ذكر المؤلفون في كتاب الله وحوله، نجد أنه من حيث طول السور وقصرها ينقسم إلى أربعة أقسام: السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال والتوبة في رأي من قال أنهما سورة واحدة، أو يونس في رأي من قال أنهما سورتان. هذه هي السبع الطوال. ثم المئون، وهي السور التي تزيد قليلا في أعداد آياتها على المئة أو تقل قليلا. ثم المثاني، وهي السور التي تقل عن المئين في أعدادها. ثم المفصل، والمفصل سمي كذلك لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذن القرآن من حيث عدد السور، طول السور وقصرها وعدد الآيات، على أربعة أنواع. المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، وهو على ثلاثة أقسام. طوال المفصل من سورة قاف إلى النبأ، ثم الأواسط، أواسط المفصل من النبأ إلى البينة على أرجح الأقوال، ثم قصار المفصل وهي ما تبقى من جزء عامة من النبأ إلى آخر القرآن. تعالوا نمضي معا لنرى ما الذي تنزل في هذه الفترة. كل أريد أن أبين أولا نقطة دقيقة تحتاج إلى تنبه، أن السور المدنية قد يأتي فيها بعض آيات مكية، والسور المكية قد يأتي فيها بعض الآيات المدنية. وكذلك إذا قلنا أن هذه السورة تنزلت في فترة السنوات الأربع، فقد يكون فيها بعض آيات لكنها بجملتها نزلت في الوقت الذي نذكره. في العام الأول للتاسع كل ما نزل من القرآن هو من المفصل، يعني من أول قاف إلى آخر القرآن. الستة وثلاثين سورة منها سورة قاف في الجزء السادس والعشرون، هذه السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام الأول منذ أن نزلت العلق إلى العام التاسع. سورة قاف في الجزء السادس والعشرون، وسورة النجم في السابع والعشرين، والمجادلة مدنية في الجزء، وفي الجزء التاسع والعشرين سورة القلم وسورة المزمل وسورة المدثر والقيامة وسأل سائل بعذاب واقع. يبقى كم سورة إلى الآن؟ سورة قاف والنجم وخمسة في جزء تبارك سبعة من 36، يبقى 28 سورة باقي ما نزل في هذه الفترة 9 أعوام كلها من جزء عما يتساءلون. جزء عما يتساءلون الجزء الأخير 30، عدد سوره 37، منها 3 مدنية، 3 سور مدنية، و6 نزلت في ال4 سنوات الأخيرة، اللي هي الانفطار والانشقاق والمطففين، النبأ والنازعات والانشقاق والانفطار والمطففين والغاشية. هذه السور الست نزلت في ال4 سنوات الأخيرة من عصر النجم، وباقي جزء عام فيما عدا المدني كله نزل من العام الأول إلى العام التاسع. أما باقي القرآن المكي من أول سورة الأعراف إلى سورة المطففين وهي آخر ما نزل في مكة، فكله 50 سورة نزل في فترة السنوات الأربع. ماذا يعني هذا؟ يعني أن على المسلم وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، وكتاب الله عطاؤه متعدد، إذا أراد أن يتلمس الزاد فعليه ألا يقرأ قراءة الذي يتلو ويمضي ولا يتعمق ما يقرأ ولا يتدبر، أن يقرأ ويتدبر ويستشعر أن هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه وعلى أصحابه وجراحاتهم ساخنة، فيهدئ من قلوبهم ويعطيهم الثقة والطمأنينة ما يحتاج إليه الدعاة في كل عصر وفي كل آن. القرآن المكي بجملته كما سمعنا كثيرا هو تأصيل للعقيدة وتثبيت لها، تقرير لقيم ومبادئ أتى بها الإسلام لتستقيم بها حياة الناس، تذكير بالآخرة وتثبيت للمؤمنين بالقصص القرآني وبغيره. يبقى نصل إلى القصص القرآني وذكر الأمم السابقة، وهذا كان له دور الهام في تثبيت المسلمين في تلك الفترة. لماذا؟ لأنه يذكرهم أنهم ليسوا وحدهم على هذا الطريق، وأن الأمم من قبلهم تعرضت لأنبيائها بمثل ما تتعرض هذه الجماعة المشركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طريق الدعوة لا يختلف ولا يتغير، تلك سنة الله في كونه. طيب لنتأمل معا، إذا كان قصص الأنبياء هو عامل التثبيت والتذكير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نزل من قصص الأنبياء في الفترة الأولى من العام الأول إلى العام التاسع، وماذا نزل من قصص الأنبياء وأحوال الأمم السابقة في الأعوام الأربعة الأخيرة؟ فنجد أن الذي نزل في العهد الأول أو في الفترة الأولى المكية من العام الأول للعام التاسع أشير إلى الأمم السابقة وإلى بعض الأنبياء في 7 سور. في سورة قاف آيتان، في سورة النجم 10 آيات، في المزمل آيتان، في البرود 7 آيات، في الأعلى آيتان، في الفجر 9 آيات، في الشمس 5 آيات. فكأن كل ما ورد من ذكر للأمم السابقة والأنبياء في الفترة من العام الأول للعام التاسع 37 آية. أما إذا تأملنا فترة الشدة نجد أن 50 سورة لم تخلو منها سورة من ذكر نبي سابق أو ذكر قوم سابقين وما تعرضوا به لنبيهم إلا لم تخف الخمسين سورة في الفترة ما بين العاشر إلى الثالث عشر، لا تكاد تخلو سورة منها من ذكر نبي وما حدث له، ومن ذكر ما فعل أقوام الأنبياء بأنبيائهم. تسع سور فقط من الخمسين هي التي لم يرد فيها ذكر لأنبياء الله أو للأمم السابقة، وهي الطور والواقعة والملك والمعارك والجن والنبأ والانفطار والانشقاق والغاشية. أما السور الإحدى والأربعون فقد اشتملت كلها على ذكر للعهود السابقة وللأنبياء السابقين، بل إن بعض السور كانت بجملتها حديثا عن الأقوام السابقة وعن أنبيائه. يعني على سبيل المثال سورة هود نجدها بجملتها تقريبا حديث عن أنبياء الله السابقين. في سورة يوسف كلها عن سيدنا يوسف وما لقيه. وهكذا إذا تتبعنا أيها الإخوة القرآن المكي الذي نزل في هذه الفترة، سنجد أن كل السور التي تحدثت بإفاضة عن أنبياء الله السابقين وعن طريق الدعوات وما يحدث للدعاة إلى الله منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هنجد هذا التفصيل في تلك الفترة الزمنية التي ذكرتها. إذا استعرضنا القصص القرآني وهو مجال التثبيت أو من مجالات التثبيت، هنجد قصة كثر دورانها في كتاب الله عز وجل في هذه الفترة، وتناولها القرآن المكي في الفترة الأخيرة بإفاضة، هي قصة موسى عليه السلام مع فرعون. نجدها في الأعراف، ونجدها بإفاضة في طه، ونجدها في الشعراء، ونجدها في لا تكاد تخلو سورة فيها ذكر للأنبياء إلا نادرا من ذكر قصة موسى مع فرعون. والله أعلم بما أراد، إلا أن قصة موسى مع فرعون قصة الطغيان في أشد حالاته، وقصة القوة الغاشمة التي تعترض الدعاة إلى الحق في أوضح صوره. فنحن نرى في قصة فرعون ما لا نرى في قصص الأنبياء الآخرين الأقوام الآخرين. أولا، لأن فرعون كان ملكا على إحدى الدول العظمى في الفترة التي بعث فيها موسى عليه السلام. مصر كانت من الدول كما يذكر كتب التاريخ الحضارية التي لها جيشها ولها قوتها ولها إمكانيات، وابتلاها الله عز وجل بهذا الحاكم الطاغية الذي فعل ما لم يفعله النمرود مع سيدنا إبراهيم. النمرود حينما واجهه إبراهيم عليه السلام وذكره بأن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. كان إحياؤه وإمامته وإماتته بأن عفى عن واحد وقتل واحدا، ثم مضى القانون كما يمضي في عصره. إلا أن الطاغية فرعون استضعف ملأ من الناس وأمة من الناس يستحي نساءهم ويقتل أبناءهم، وأظنه أول ملك في التاريخ يسن قانونا بهذه الصورة أن يحكم على شعبك بأنه يقتل الأطفال ويستحيى النساء. ذلك لون من العسر ولون من الخسر ولون من الطغيان، يعطي صورة لما يمكن أن يفعله الباطل إذا تمكن واستطغى واستشرف. فقصة موسى مع قصص الأنبياء من إخوانه درس كل عصر. إن موسى يأتي إلى بني إسرائيل المستضعفين فيصرخون في وجهه، هكذا تنزل كتاب الله عز وجل وآياته على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعطيهم الدرس: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فيقول لهم موسى ويعلمهم ما يجب أن يتعلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي كل وقت: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هذا الابتلاء وهذه الشدة وهذا العنت الذي يصل إلى استماتة الأبناء وإحياء النساء، هذا الجور الذي يستشري ويطغى على أتباع موسى عليه السلام، لعل الله عز وجل يريد أن يبتليهم ويختبرهم ليعرفوا مرارة الظلم وألمه وقسوته وما يمكن أن يحل بالمظلوم، حتى إذا مكن الله لهم في الأرض حينئذ يتذكرون ما نزل بهم من ظلم فلا يحيدون عن الحق ولا يطغون ولا يفسدون في الأرض. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بل إن الآيات تتنزل من قصة موسى عليه السلام ونحن نأخذها مثلا لهذه الفترة، لما تنزل في هذه الفترة ليثبت المؤمنين ويريه أن صاحب العقيدة هو رجل من اثنين: إما صادق فيما عاهد الله عليه فحينئذ عليه ألا ينتظر من عدوه رحمة، وإنما يبغي من ربه الجنة وما أجملها من جنة.